زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، تكلمنا في الجزء الأول من هذا الموضوع النصيحة في المرة الماضية عن تعريف النصيحة وأهميتها ومكانتها في الدين، وذكرنا بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني فعلا بأن النصيحة أو الدين كله هو النصيحة، وذكرنا بأن سبب هذا أو معنى هذا الكلام قول رسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة لمن يا رسول الله، قال لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا فهمنا النصيحة بهذا المعنى الواسع الشامل، النصيحة لله، ماذا تعني النصيحة لله؟ يعني اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك النصيحة لرسول صلى الله عليه وسلم اتباع ما جاء به ومعرفة سنته وتطبيقها وتوقيره واحترام آله ولكتابه بتطبيق ما جاء في هذا الكتاب، هذا النصيحة للقرآن. ولأئمة المسلمين وعامتهم، فماذا بقي بعد ذلك يخرج من النصيحة من أمور الدين؟ لا شيء، كل الدين يدخل في النصيحة، كل الدين يدخل في النصيحة. والنصيحة أيها الإخوة كانت تعني عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فقد كانوا يتناصحون فيما بينهم، بل إنه حتى التجمعات التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس جماعات وأفراد كانوا يقيمون بالنصيحة. فمثلا خزاع المسلمون الذين كانوا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم يصفهم بعض الصحابة بقولهم كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفراد وطائفة من هذه القبيلة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصحونه ويبينون له الخير ويحذرونه من شرور تقع بالمسلمين أو توشك أن تقع بهم. وكذلك كان تقييم بعض الصحابة لبعض الأفراد الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق من منطلق النصيحة أيضا. فترى الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه لما اتهم بعض الصحابة رجلا بالنفاق، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالوا فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. وإذن كان مقدار نصيحة الرجل أو القبيلة ووجهتها إلى أين هي متجهة كانت من معايير التقييم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ورجل من المسلمين يخرج من المسجد فيعترض الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ليدله على أمر ويقول له هذه نصيحة، ثم يرسل الخليفة رسولا فيأتي بهذا الرجل ويقول له ما هي نصيحتك أو ما نصيحتك. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. النصيحة أيها الإخوة، نحن ذكرنا بأن الكلام عن هذا الموضوع يقسم إلى ثلاثة أقسام، من الممكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: الكلام عن الناصح وعن النصيحة وعن المنصوح. وتكلمنا في المرة الماضية عن الناصح، ونريد أن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن النصيحة وعن المنصوح. وقد يشتبك الكلام أحيانا، الكلام في النصيحة قد يدخل شيئا ما في الكلام في الناصح. فالنصيحة أيها الإخوة لها شروط ولها آداب. فمن شروط النصيحة أولا أن تكون مبنية على الدليل الصحيح، أن تكون مبنية على الدليل الصحيح، لأننا نلاحظ أيها الإخوة أن كثيرا من الناس قد ينصح في أمر خطأ، قد يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف من باب النصيحة، وإنما أتي من جهله لأنه ما عرف الأمر على وجهه ولم يعرف دليل ما يأمر به. فالدليل أيها الإخوة مهم من عدة جهات. الجهة الأولى أنك تعرف هل نصيحتك في محلها أم لا، هل الشيء الذي تنصح به نصيحة فعلا. ثانيا أنه يدعم نصيحتك عند المنصوح، عندما تقدم كلام بدليل سيكون له من الوزن والقيمة ما لا يكون للكلام عندما يكون خاليا من الدليل، وهذا صحيح وأمر مشاهد ومعروف بالتجربة، لأن الناس الذين لديهم عقل ووعي لا يقبلون الأمور بغير أدلة، وقد يناقشون ويعترضون. فإذا لم يكن لديك دليل فيما تقدمه لهم فإن هذه النصيحة ستكون نصيحة ناقصة. والدليل طبعا بعمومه سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من الإجماع أو قياس صحيح إلى آخره. ثانيا من آداب النصيحة الإيجاز، فإن الناس سيملون إذا سمعوا كلاما مكررا ومعادا ومطولا، فإنهم يحبون في الغالب أن تعطيهم زبدة الكلام كما يقولون. ولذلك ترى كثير من الناس يسمع محاضرة ويسمع خطبة ونسمع كذا فيقول هذا فلان الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا الناصح تكلم علينا نص ساعة أو ساعة ما ندري ما هي الزبدة، ما ندري ما هي. فالإيجاز أيها الإخوة في النصيحة من الأشياء التي تجعل النصيحة مقبولة، لها أثر في النفوس. والشرط الثالث الوضوح. الوضوح في النصيحة أمر مطلوب، لأنك إذا عرضت القضية مشوشة متداخلة لا يعرف أولها من آخرها فإن الناس لن يتأثروا لأنهم لن يفهموا ماذا تقصد. ولذلك إعداد النصيحة قبل عرضها من الأمور المهمة، أن تركز فكرك وتجمع الشتات المبعثر من الأفكار والكلام قبل عرضه على الناس ليكون واضحا، تقدم شيء واضح. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من أهم صفاتها الوضوح. الكلام الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله للناس من أهم صفاته أنه كان كلاما واضحا. لذلك ما تجد الناس قد انصرفوا من مجلس من مجالسه عليه السلام بغير فهم، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح عليهم موضوعا وينتظر منهم السؤال عن هذا الموضوع. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله وهكذا. لكن عندما يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجيب عن سؤال أو ينصح إنسانا تكون النصيحة في غاية الوضوح، تصل إلى شغاف القلوب فتمس تلك الضمائر فيحييها الله عز وجل فتتأثر بهذا الكلام الذي تسمعه. وكذلك فإنه من الأمور المهمة في النصيحة أن تكون خالية من التكلف والتفاصح والتعاظم، التكلف والتفاصح والتعاظم، وهذا أمر تطرقنا إليه في كلامنا عن الناصح. وأن تكون بعيدة عن سوء الظن، لأن كثيرا من الناس نصائحهم ليست نصائح وإنما هي عبارة عن اتهامات مبنية ومؤسسة على سوء الظن. فعندما يحس الشخص الآخر بأنك تتهمه وتسيء الظن به فلن يعتبر هذه نصيحة ولن يستجيب مطلقا. ولذلك الواحد إذا انتقد فإنه ينتقد في شيء مؤكد مثبت يبني عليه نصيحته، أما أن يخمن ويظن ويسيء في الظن ثم يقدم الكلام على أنه نصائح فإنها أمور تجرح المشاعر وتؤذي الآخرين، ولا يمكن لهذه النصيحة أن تكون ناجحة. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تكون النصيحة خالية من ألفاظ التفسيق والتجهيل والتكثير إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الإنسان مجرد ما يسمع في نصيحتك يا فاسق يا كافر يا ضال يا وتتلو هذه الجمل ألفاظ جارحة فإنه سيصد تلقائيا عن تقبل نصيحتك. وإن كان ما يفعله حقيقة فسق أو جهل أو ضلال أو كفر فإنه ليس من الحكمة أن تتهمه بهذا مباشرة. قد يكون ما يفعله فعلا فسق، فعلا فسق، لكن ليس من المصلحة أن تقول له يا فاسق ترى هذا أنت كذا وكذا. وكذلك أيها الإخوة، لا بد أن يراعي الإنسان الحكمة عند طرح النصيحة، لأنه أحيانا تؤدي النصيحة إلى تفرق شمل أو تؤدي إلى منكر أكبر من المعروف الذي تحمله في طياتها. فلذلك على الإنسان المسلم أن يكون حكيما ويقدر أبعاد الأمور عندما ينصح. قد يكون الحكمة أن تؤخر النصيحة إلى وقت قادم، إلى مستقبل قريب، ولا تطرحها الآن لأنه ليس هذا وقت طرحها مثلا. فمن القواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان لا يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه أو يضيع معروفا أكبر من المعروف الذي يدعو إليه. ولقد نهى الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم عن سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المشروعة لأنها آلهة زائفة، ومع ذلك فقد نهى الله عز وجل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف من الظروف ووقت من الأوقات عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن سب آلهة المشركين ستؤدي إلى أن يسب الكفار الله عز وجل، وسب الكفار الله عز وجل منكر عظيم جدا. فلذلك إذا علمت بأن الشخص الآخر سيسب الدين أو يسب الرب عز وجل جراء النصيحة التي ستنصحه بها، إذا غلب على ظنك هذا أو اعتقدت هذا من واقع الشخص فإنه في هذه الحالة لا يستحسن أن تنصح، وتؤخر أو تتخذ وسيلة أخرى تتلافى بها هذه السلبية. كذلك أيها الإخوة، النصيحة أهم ما فيها أو من أهم ما فيها هو الأسلوب، الأسلوب أسلوب النصيحة. وقد ركز القرآن الكريم على الأسلوب في النصيحة تركيزا كبيرا، فقال الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فما هي صفة القول، ما هي صفة النصيحة التي أمر الله موسى وهارون أن يقدمانها لفرعون؟ فقولا له قولا لينا لين لعله يتذكر أو يخشى. والعجيب أيها الإخوة أن المسلمين أو كثيرا منهم لا يلتزمون بهذه الصفة القرآنية للنصيحة في الوقت الذي استفاد منها كثير من أعداء الإسلام. فأنت إذا نظرت مثلا إلى طريقة المبشرين بالدين النصراني المحرف وأسلوبهم تجد أن الأسلوب يعتمد اعتمادا كبيرا على اللين والعاطفة واستثارة المكامن الحساسة في النفس المخاطبة، فوصلوا إلى نجاح عظيم بسبب حسن أسلوبهم الأسلوب الحسن. الفكرة كفر، الأسلوب ممتاز. صارت النتيجة إدخال كثير من الناس في النصرانية أو إبعادهم عن الإسلام، يتدسسون إلى المسلمين تدسسا رفيقا بلين ولطف، فيصلون إلى ما يريدون الوصول إليه من الأهداف المدمرة لعقائد المسلمين وأخلاقهم. نحن أيها الإخوة والراث العلم النبوي والطريقة المحمدية، نحن الأحق والأجدر باتباع اللين في الأسلوب. وإذا نظرت إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت نصيحته عليه الصلاة والسلام تتصف اتصافا كاملا بهذه الصفة. نحن الآن نتكلم تحت عنوان النصيحة بين اللين والشدة، النصيحة بين اللين والشدة. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم معروف، لما جاء في الصلاة وتكلم وشمت الرجل الذي عطس من الصحابة، والصحابة ينظرون إليه شزرا ويضربون بأكفهم على أفخاذهم يسكتونه، فماذا قال الرجل رضي الله عنه بعدما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام والفراغ من الصلاة ونصحه؟ قال: فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا، ما ضربني ولا كهرني، لا نهرني ولا شتمني، وإنما قال لي نصيحة واضحة باللين: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولذلك الرجل هذا أيها الإخوة بقيت في نفسه هذه اللمسة النبوية في النصيحة حتى أخبر بها أجيالا من الناس، أو حتى أخبر بها طائفة من الناس، بقيت مؤثرة في نفسه. ومن هنا أيها الإخوة تنبع، يعني نعرف مدى نجاح الناصح. نجاح الناصح يقاس بأشياء كثيرة، منها ما هو موقف المنصوح من النصيحة، وما هو الأثر الذي تركته النصيحة في نفس المنصوح. فهذا الصحابي رضوان الله عليه، نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم تركت في نفسه أثرا بالغا. لذلك يقول الرجل: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لهذا الأسلوب الفذ الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا أيها الإخوة، أيضا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد معروفة، تكلمنا عنها في موضوع الرفق. أحيانا يضطر الناصح إلى شيء من الشدة. في بعض المواقف يكون الشخص المنصوح يحتاج إلى نوع من الشدة، وإذا ما شددت عليه في القول قد لا يتأثر، لأن بعض النفوس أيها الإخوة يدخل إليها من باب الشدة والتقريع، بعض النفوس، ومعرفتها تعتمد على الفقه الذي يتكون عند الناصح الداعية لله عز وجل من كثرة مخالطته وخبرته بالناس ومعاشرته لهم. أحيانا تضطر إلى نوع من الشدة، كأن تكون النفسية التي أمامك من النوع الذي يتأثر بالشدة، أو يكون الموضوع أو الخطأ الذي حصل خطأ كبيرا لا يمكن الإنسان، يعني ما يمكن والله واحد أمامي يسب الدين ويستهزئ بالإسلام وبصفات الله عز وجل ويتنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا والله أجي وأقول له: يا أخي ولو سمحت ومعليش وهالآن، لا يمكن، لا يمكن، لأن الموقف لا يسمح باستخدام اللين. اللين هو الأساس والقاعدة نعم، لكن ليس هو المضطرد في جميع الأساليب. لكن أيها الإخوة، إذا اضطر الإنسان أحيانا إلى استخدام الشدة فإنه من المناسب أن يخلط مع أسلوب الشدة شيئا من اللين، ويستخدم شيئا من عبارات التلطيف والناظر في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثل اللي موجودة في تاريخ نجد بن غنام رحمه الله، يجد فيها استخداما جيدا لأسلوب اللين مع الشدة. فتجد الشيخ في رسائله أحيانا يشتد على المرسل إليه الخطاب أو النصيحة، يشتد عليه شدة بالغة في أمر يتعلق بالشرك أو الموقف من المشركين والمنافقين أو الموقف من القبور أو موقف من غلاة الصوفية شدة، لكنه لا يفتأ أو يعني لا يلبث أن يتبع تلك الجملة الشديدة بجمل تلطيفية جيدة تخفف من وقع الشدة الوقع السلبي على نفس المنصوح. ولو كان الوقت مناسبا لذكرنا لكم أمثلة، ولعل الوقت تاع إن شاء الله الكلام على رسائل مؤثرة. كذلك أيها الإخوة، موضوع آخر، النصيحة بين اللين والمداهنة. يفهم الناس أحيانا قول الله تعالى فقولا له قولا لينا فهما معوجا خاطئا. كيف يفهمون؟ أن اللين في الأسلوب يعني اللين في المضمون، يفهمون أن اللطف مع الناس يعني أنك تميع لهم كثيرا من القضايا الإسلامية التي تنصحهم بها، وهذه فكرة خطيرة في الحقيقة، تؤدي إلى انزلاقات ومنعطفات تجنح بالداعية عن الصراط المستقيم. إذا فهم هذا الداعية أن قول الله عز وجل مثلا فقول له قولا لينا يعني أنه يلين في الحق، بمعنى أنه إذا سئل عن حكم شرعي مثلا فتجده يفهم أن من اللين أن يميع الحكم، ويفهم الناس بأن المسألة يعني فيها سعة وفيها مجال وهي محرمة بالنص الواضح القاطع، فتجده من فهمه المعوج للين ينحرف في عرض الأحكام والمبادئ والتصورات الإسلامية القاطعة، يعرضها بأسلوب مهزوز، أسلوب ركيك، أسلوب فيه من التميع ما يشوه المنظر أو ما يشوه النظرة، نظرة هذا الشخص لهذه الأحكام وهذه التصورات. وهذه أيها الإخوة من المسائل التي تجعل النصيحة قبيحة فعلا، لأنها تؤدي إلى سلبيات ونتائج عكسية كثيرة. فينبغي أيها الإخوة أن نفهم بأن اللين في الأسلوب لا يعني اللين في الحق. كوني أتلطف مع شخص فأعرض له حكما شرعيا، حكم الغناء مثلا، ممكن أعرض بأسلوب لين، لكن لا يمكن مطلقا وليس من الصحيح أن أقول والله يا أخي عموما الغناء يعني فيه أقوال واختلف بعض العلماء فيه، وإذا كانت الموسيقى هادئة فإنه الأمر فيه سعة، وإذا كان ما هو فيه مثلا رقص وهكذا. بعض الناس يفهم يعني اللين مثلا التهاون في الأحكام التي تتعلق بمظهر المسلم وهكذا، أو الموقف من الكفار مثلا، يعني والله لا بأس إذا كان وإذا كان وإذا كان، وتخرج القضية عن الإطار الإسلامي الصحيح. النصيحة بين التملق والتشهير. أحيانا أيها الإخوة تخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى كونها تشهيرا، فتجد عبارات التجريح منهالة على الشخص المنصوح، وقد نسي الناصح الفكرة تماما ونسي الموضوع، وبدأ الآن يجرح في شخص المنصوح، فتخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى أن تصبح تشهيرا وتجريحا، وأحيانا تخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى أن تصبح تملقا وتزلفا. فتجد هذا الشخص عندما يكون مع مديره مثلا في العمل أو مع إنسان مسؤول عنه، فإنه ويحتاج الموضوع الآن أو يحتاج الوقت إلى نصيحة، يحتاج إلى أن ينصح هذا المسؤول أو ينصح هذا المدير، فتجد النصيحة فيها من التميع والانحراف في مضمونها لذات الشخص لأجل هذا الشخص ولمنصب هذا الشخص ما يجعلها تملقا وتزلفا. وتجد العبارات تنطلق في المدح والثناء وتصحيح وضع هذا الشخص وتطمينه لأنه بخير، مع أنه منغمس إلى آذانه في أوحال المعاصي والأخطاء. فينبغي أيها الإخوة أن نعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، وأن نحق الحق، وأن لا نميل يمينا ولا يسارا ونحن نعرض دين الله عز وجل وننصح الناس. النصيحة هذه عبادة ومسؤولية، فإذا انقلبت إلى تجريح أو تشهير أو تملق أو تزلف فقد خرجنا بدين الله تعالى عن الطريق الصحيح إلى أغراض أخرى شخصية ومطامع دنيوية لا تلبث أن تميت قلب الناصح. النصيحة بين التدرج وعدمه. أحيانا أيها الإخوة يكون من الحكمة في النصيحة أن تتدرج أثناء عرضها. واحد مثلا يرتكب مجموعة من المنكرات، وأنت ترى الآن أن تنصحه في أكبر هذه المنكرات، تبدأ بالمنكر الأكبر مثلا، لا يعني هذا تدرجك في عرض النصيحة عليه، أن تنصحه في هذه المسألة أولا، وبعد فترة من الزمن تفتح معه موضوعا آخر، وبعد فترة ثالثة تفتح موضوعا ثالثا، وهكذا. هذا لا ينافي صراحة الإسلام، ولا ينافي عرض الحق على الناس، لأنك أنت لا تلغي هذا المنكر من حسبانك أو تهمله تماما، وإنما تؤجله إلى وقته المناسب وفي نيتك أنك ستطرحه في يوم من الأيام عندما ترى الوقت مناسبا بدون دخول الهوى في الموضوع، لأن إذا دخل الهوى فإن الوقت لن يأتي، الوقت المناسب لن يأتي أبدا. وأحيانا يكون الموقف يتطلب أن تنصح الشخص بجميع ما فيه، يعني مثلا أنا وجدت واحد في طريق سفر مسافر ولن أجد هذا الشخص مرة أخرى، أو يغلب على ظني بأني لن ألقاه مرة أخرى، ولن يكون عندي الوقت أصلا حتى أتدرج معه لأني لم أمكث معه فترة طويلة من الزمن، هذا الآن مرور عابر، فوجدت عليه منكر مثلا من المنكرات في مظهره، فلا بأس أني مباشرة أتي وأكلمه، لأن ما في، هذا هو الوقت الآن، هذا هو الوقت الوحيد، خلاص تتبع قاعدة قل كلمتك وامشي، لأن ما عندك وقت أن تلتقي بهذا الشخص مرة أخرى ولا أن تتدرج معه، وإنما تعرض له القواعد الأصلية في طاعة الله ورسوله، وأن المظهر والمخبر شيء مهم ومتصل ببعضه البعض، ثم تقول له يا أخي هذا اللي أنت تفعله مثلا في مظهرك يخالف الإسلام. نصيحة، ما في وقت، هذا هو الوقت الوحيد، إذن تلقي الكلمة وتمشي أيضا بالأسلوب الصحيح. فأحيانا أيها الإخوة يكون التدرج حكمة، وأحيانا يكون تمييع للفكرة الإسلامية، وأحيانا يكون عرض النصيحة بشكل يمس جميع الأشياء الواقعة في هذا الشخص من المنكرات تهورا ومنفرا، وأحيانا يكون حقا بل هو الحل الوحيد. فإذا على الداعية إلى الله الناصح أن يميز في المواقف والأوقات والأحوال بين ما هو مناسب في التدرج وعدمه. النصيحة بين التلميح والتصريح. تتصف بعض النفسيات أيها الإخوة بأنها ذات حساسية مرهفة بالغة. فإن من الحكمة أن تكون النصيحة بأسلوب التلميح، هذا مثال، وإلا المواقف كثيرة التي يكون الحكمة في النصح أن تتخذ قالب التلميح أو تكون بأسلوب التلميح وليس بأسلوب التصريح. فأسلوب التلميح أيها الإخوة من الأساليب الناجحة إذا أحسن استخدامها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب، وكان يقول مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يكن يصرح بأسمائهم، ما بال أقوام، والشخص يعرف بين وبين نفسه وهو يقارن الكلام المعروض أنه من هذا النوع ولا لا، أنه من هذه الأقوام ولا لا، أنه مقصود بالكلام أم لا. ما بال أقوام، ما بال أقوام من الأساليب المهمة في النصيحة التي فيها تلاف كبير لقضية التشهير والتجريح أو التأثر السلبي من أصحاب النفوس المفرطة الحساسية. وقد يكون أحيانا التلميح استعماله خاطئ عندما لا يفهم الشخص الآخر ماذا تقصد، فبعض الناس يلمح ويستخدم شطارته في التلميح، ولكن هذا التلميح يؤدي إلى عدم وضوح الفكرة أبدا عند الشخص المنصوح، لا يفهم ماذا تقصد. من كثرة التلميحات صارت النصيحة عبارة عن ألغاز ومعميات لا يمكن فكها ولا حلها ولا فهم المقصود منها. فإذا أيها الإخوة، لكل ميدان رجال ولكل مقام مقال، فلا بد من استخدام التلميح أسلوب جيد في بعض الأحيان، ولكن إذا كان الشخص لم يفهم من التلميح، لم يفهم من التلميح، فهنا ينبغي المصير إلى التصريح الذي يوضح القضية، لأنه ما فهم ولا تلقى الفكرة ولا وصلت مداركه إلى فهم المغزى، فلذلك يكون استخدام التصريح في هذه الحالة بأسلوبه الشرعي وحدوده وآدابه الإسلامية من الأمور المفيدة. والإكثار من التلميح أيها الإخوة قد يكون ذو سلبية في بعض الأحيان، فمثلا تجد في بعض المجالس واحد ناصح يقول: في بعض الناس يسوون كذا، وبعض الناس يفعلون كذا، وبعض الناس كذا، وبعض الناس كذا. هذه طريقة بعض الناس وبعض الناس ليست ناجحة دائما، بل إنها قد تسبب كراهية للناصح، لأنها عبارة عن لمز من طريق خفي، عبارة عن نغزة من طرف خفي، إذا تكررت تصبح إيذاء، والمنصوح يشعر بأنك تغمزه بنوع من الإيذاء. ففي هذه الحالة لا يكون من الحكمة في النصيحة استخدام بعض الناس وبعض الناس كما يفعل البعض. وكذلك أيها الإخوة، النصيحة بين التعميم والتخصيص، النصيحة بين التعميم والتخصيص، هذه من النقاط المهمة، وقد ذكرنا لها مثال قبل قليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام بأسلوب التعميم. وأحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص في النصيحة ويذكر اسم الشخص أو صفاته ويبين ويوضح بحسب ما تقتضيه المصلحة. من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة أولا ذكر الإيجابيات والثناء على الحسنات للشخص المنصوح. لو تنصح شخص، كل واحد من الناس مهما كان شريرا فيه جوانب خير وفيه إيجابيات، فإذا أردت يا أخي الناصح أن تكون نصيحتك ذات وقع حسن فعليك بأن تذكر في ثنايا الكلام وطيات الحديث شيئا من إيجابيات الشخص الذي يقف أمامك يستمع للنصيحة، وشيئا من مزاياه الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يستخدم هذا الأسلوب، كان يستخدم هذا الأسلوب مع العتاة الكفرة، كان يستميل قلوبهم بتلك الألفاظ الحسنة التي فيها ذكر لبعض سجاياهم. وحتى مع المسلمين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب، كان يقول إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. لأن هذا الرجل فعلا فيه هذين الخصلتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس وهو من عظماء قومه يتألف قلبه ويستميله ويثني على ما فيه من الخصال الحميدة لأهداف متعددة، حتى يستأنس هذا الشخص ويميل قلبه، وحتى يقتدي الآخرون بهذه الصفات الحميدة عند هذا الرجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الأساليب. فإذا استخدام عبارات الاستمالة في النصيحة من الأمور المشجعة على قبولها. فمثلا عندما تقول يا أخي مثلك لا يخفى عليه أن هذا الأمر كذا وكذا، أو تقول مثلا أنت يا أخي في مقام أعلى من أن ترتكب هذا الأمر، أو أنت مثلا أوعى أن يصدر من أن يصدر منك هذا الفعل السيء، أو مثلا تقول له معنى قول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقول يا أخي أنت الحمد لله عندك ميزات وعندك قدرات وعندك إمكانيات وأنت عندك كمال في جوانب كثيرة وعندك استعداد لتكمل النقص في نفسك في الجوانب الفلانية، فهل لا أكملت النقص في هذه الأشياء والحمد لله أن الله أعطاك قدرات وأعطاك مواهب وأعطاك إمكانية واستطاعة لتتلافى هذه الأشياء وتؤسس في نفسك الخصال الحميدة الفلانية وتمنع هذه الأخلاق الرديئة من البروز والظهور بصبرك على نفسك وبقوة نفسك وشخصيتك تستطيع أن تفعل كذا وكذا. هذه أيها الإخوة من العبارات التي تستمال بها قلوب الناس. وأحيانا يقول الواحد هذه أساليب مكشوفة، واحد أحيانا يقول لكن هذه أساليب كلمات رخيصة وأساليب ممجوجة ومكشوفة وما في داعي لاستخدامها. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه، لأنك أحيانا أنت الآن الواحد فينا حقيقة بينه وبين نفسه حقيقة يعرف قد يستخدم هذا الأسلوب، قد يستخدم أحيانا مع بعض الناس مثلا هذا الأسلوب، مثلا يا أخي أنت ما يتناسب مع مكانتك أن تفعل كذا، هو لو استخدم مع هذا الأسلوب يتأثر به تأثرا إيجابيا مع أنه هو يستخدمه. هذا يلاحظ الواحد أحيانا على نفسه، أحيانا يستخدم أساليب من هذا القبيل مع الناس، لكنه هو عندما يطرى بمثل هذه الكلمات يتأثر مع أنه يستخدمها هو بنفسه. فلذلك لا يقول الناصح والله هذه أساليب مكشوفة وخلاص هذه قوايا مستهلكة، لا، هذه أشياء حتى مع أن المنصوح يعرفها لكنها ذات أثر عليه. ومن الأمور أيضا المساعدة على تقبل النصيحة، إذا أردت أن تنصح فتكلم أولا على نقاط الاتفاق حتى يصل المنصوح معك إلى نوع من الاستئناس يجعله مهيئا لتقبل النصيحة. مثلا نبغى نكلم شخص عن منكر واقع فيه، لو أول ما كلمناه ذكرنا له المنكر مباشرة أو الشيء الذي نخالفه فيه، نخالفه في فكرة، نخالفه في تصور، واحد يحمل فكرة منكرة أو تصورا خاطئا، مثلا واحد متعصب لرجل من الرجال، لو أنا جيت مباشرة قلت له التعصب مذموم وأنت متعصب وتأخذ بأقوال فلان من غير دليل وترمي بأقوال الناس الآخرين ما عندك تمييز وهذا وهذا، عرض نقطة الاختلاف مباشرة من الأمور التي تصد عن قبول النصيحة. لكن لو عرضت نقاط الاتفاق في البداية يحس الشخص الآخر بأنه قريب منك جدا، فعندما تعرض نقطة الاختلاف فيما بعد يكون وقع العرض عليه وقعا إيجابيا، أو على الأقل فيه مجال للتقبل، بخلاف ما لو عرضت نقطة الخلاف من البداية. وهذا أيها الإخوان نستفيد منه حتى في المناقشات الفقهية والنصائح في الأشياء التي فيها اختلاف في الأحكام، هذه من الأمور المهمة. عندما أقول للشخص مثلا يا أخي إن الله يقول وأطيع الله ورسوله، لا يمكن يختلف معي في هذه المسألة، هذه نقطة. يا أخي الله يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخي إن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرا من أمرهم. يا أخي هل أنت تتفق معي في أنه إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، أن هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة؟ هذه نقاط الاتفاق تقرب كثيرا في وجهات النظر. ومن الأمور المساعدة كذلك على تقبل النصيحة معرفة الناس في مراتبهم وطبقاتهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينزلوا الناس منازلهم. نصح الصغير ليس مثل نصح الكبير، الصغير أحيانا لو شديت عليه بالكلام يسمع ويطيع بالشدة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، لكن ما يمكن تضرب واحد عمره 21 سنة ولا 30 سنة على الصلاة، ممكن؟ هل تعتقد أن هذا أسلوبا ناجحا؟ أنك تمسك واحد عمره 25 سنة وتضربه ليصلي؟ ما يمكن. لكن يمكن أن يؤثر الضرب في واحد عمره 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، ممكن أن يؤثر الضرب فيه ويحمله على الصلاة، ممكن. فإذا أيها الإخوة، نصح الكبار ليس مثل نصح الصغار، ونصح أرباب مثلا أرباب المنازل، أرباب المنزلة أو الجاه أو المال، ليس مثل نصح من ليس عنده هذه الأشياء. فإنزال الناس منازلهم ومعرفة طبقاتهم ومراتبهم من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة. نصح المثقف ليس مثل نصح العامي، نصح الجاهل ليس مثل نصح المتعلم، وهكذا. أيضا أيها الإخوة، من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة نقد الفكرة نفسها بدون التعرض لقائلها، نقد الفكرة نفسها بدون التعرض لقائلها، نقد الفكرة تصويبا أو تخطيئا من الأمور المؤثرة. بينما لو تعرضت للقائل فإن النفوس ستتجه من محبي هذا القائل إلى الدفاع عنه، فتخرج القضية عن كونها نصيحة في تعديل فكرة من الأفكار إلى كونها تجريح وتعديل فلان من الناس. فإذا الناصح عندما ينصح يحاول أن ينقد الفكرة لا أن ينقد الشخص الذي يقول الفكرة، بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى، لأن الناس إذا نقدت الأشخاص أمامهم وفيهم حب لهؤلاء الأشخاص فإنهم يرفضون نصيحتك. لكنك لو عرضت الفكرة من غير أن تقول قال فلان، من غير أن تقول قال فلان، يمكن أن يستجيب. لكن إذا قلت ترى هذا من قول فلان ولذلك هو كذا وكذا وكذا فهو خطأ، هذه النسبة إلى القائل من الأمور التي تحمل الشخص على رفض الفكرة. طيب الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان الذي اخترع الفكرة، وهكذا. فأحيانا يكون ذكر الاسم لتحذير الناس من رجل مبتدع أو منحرف انحرافا خطيرا، أو يخشى عليه من حب الرئاسة مثلا، أو أن يتأثر به تأثرا سلبيا، يكون من الأمور المطلوبة. كذلك لا بد أن نعلم أن لكل نفس باب وإليها طريق، فهذا يدخل إليه من باب الثناء مثلا، وهذا يدخل إليه من باب العاطفة، وهذا يدخل إليه من باب التسلسل الفكري، وهذا يدخل إليه من باب التهديد والتخويف، وهذا يزعجه التطويل ويحب الاختصار، وهذا يؤثر الشرح والبيان، وهكذا. فالناس أيها الإخوة أنواع، وانتقاء الأسلوب المناسب لكل واحد منهم مطلوب. وأحياناً تكون عبارتين، وأحياناً تكون عبارتان تؤديان نفس المعنى، واحدة تجد لها مكاناً في النفس والأخرى تكون مرفوضة. واحد من الناس مرة، هذه قصة تروى عن أمير في الماضي، رأى رؤيا فأتى بواحد من رعيته أو حاشيته لكي يعبرها له، فقال له إن تعبير رؤياك أن أهلك سيموتون كلهم، فضربه وحبسه وطرده، وعرض هذا المنام أو الحلم على شخص آخر، فقال له إن معنى هذه الرؤيا أن الله سيطيل في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا أو وفاة. قال إن سيطول بك العمر حتى تكون آخر أهلك وفاة. شوف الفرق، ما هو الفرق في المعنى؟ المؤدى واحد، هذا معناها أنه سيموتون قبله، لكن هذا قال ترى هذه معناها أن أهلك كلهم يموتوا، وهذا قال معناها أنها ستطول بك الحياة حتى تكون آخر أهلك وفاة. نفس المعنى، نفس المؤدى، لكن الأسلوب، الجملة، الكلمات، الطريقة التعبير اختلفت، فأكرمه وكافأه وأثنى عليه. طيب لماذا حصل هذا هنا وهذا هنا؟ لاختلاف الأسلوب أيها الإخوة. قد يكون الكلمة أحيانا لها عكس معناها، ونفس الكلمة لها معنى ولها معنى معاكس. كيف نعرف هذا؟ باختلاف الأحوال والقرائن التي تقترن بها أثناء عرضها. يعني مثلا إذا خرجت مع زميل لك من العمل آخر الدوام، والناس يعني خلاص مرهقين جدا، فمشيتما في الطريق، أو مثلا وصلت بسيارتك إلى باب البيت، باب بيته، فإذا نزل من الباب ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ تفضل معنا، صح ولا لا؟ تفضل، طيب تفضل، انزل تفضل. طبعا تفضل هنا ايش معناها؟ معناها مع السلامة، صحيح؟ هذا معناها، معناها خلاص. ولذلك تجد واحد يعني بيقطع الكلام، طب تفضل تفضل، لا خلاص شكرا مع السلامة. طيب ليه، لماذا يكون احيانا معناها تفضل يعني اكرام ومن صحيح يقصد هذا الكلمة، واحيانا يكون معنى الكلمة تفضل معناها مع السلامة؟ حسب الواقع، لان يعني طارع من الشغل ومرهق وتعبان، مو معقول اني اقصد انه مثلا هذا اللي يقول تفضل، مو معقول اني اقصد لا تفضل فعلا يعني انا مستانس فيك في الوقت هذا واجلس معاك واتكلم، لا لا يعقل. كذلك ايها الاخوة، مثلا احيانا الناس يقولون في الكلام، واحد مثلا يتكلم، يجي واحد يبغى يدخل في العرض، بالعرض في الكلام، فيقول له مثلا من غير مقطوع لكلامك، جيب الكلام اللي وراه. ايش من غير مقطوع لكلامك؟ يعني مو قطع كلامه، يعني يشوف احيانا عبارات من غير مقطوع لكلامك ويقطع الكلام. فاحيانا الكلمات التي نستخدمها تؤدي، يعني نفس الكلمة، أحيانا مثلا واحد طالت الزيارة فجاء هذاك مثلا تململت، تململ المضيف صاحب البيت تململ، فهذاك يبغى يستأذن عشان يمشي، فيقوم هذا أخونا في الله يجامل يقول طيب استريح شوي، ما أو استريح شوي، هو وده أنه يمشي، فهو استريح شوي معناها بسرعة يلا فارق. فإذا أيها الإخوة، الكلمات يعني الحقيقة أنه ينبغي حسن الانتقاء، وأن يكون الأسلوب حتى يكون الأسلوب ناجح. هذه النصيحة مثل يعني العرض الطلب، أو مثل العرض، تعرض بضاعة، تعرض سلعة، لكن في فرق بين من يعرض السلع الدنيوية ومن يعرض السلع الأخروية. إذا كان هؤلاء أصحاب علم التسويق يعني يزينون السلعة ويحرصون حرصا شديدا ودراسات حتى تظهر السلعة بأجمل منظر لل شو اسمه ذا المشتري المستهلك، فلماذا نحن الدعاة إلى الله المسؤولون عن هذا الإسلام المكلفون من الله تعالى بنشر الدين لا نستخدم فعلا أساليب الجذب الشرعية لتسويق الفكرة الإسلامية بين الناس إن صح التعبير؟ كذلك من عوامل نجاح النصيحة اقترانها بالموعظة، اقترانها بالموعظة، الموعظة اللي فيها تذكير بالله وتذكير بالجنة والنار وهكذا. وهذه القضية لها نماذج كثيرة في عهد السلف رضوان الله عليهم ومن بعدهم من صلحاء الناصحين والعلماء. خطاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز وخطاب سفيان الثوري إلى هارون الرشيد من النصائح المؤثرة جدا، وتجد فيها مواعظ كثيرة وتذكير بالله عز وجل. ولذلك ترى أثر خطاب سفيان الثوري على هارون الرشيد وخطاب الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز كان قويا جدا لاقتران هذه النصائح بالموعظة. وأنا أسوق لكم الآن نموذجا واحدا من النصائح التي حصلت في بلاد الأندلس لما بنى عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة الزهراء في الأندلس، تفنن في بنائها وجعلها من أعاجيب المدن في العالم، وكان مما بناه فيها الصرح الممرد، اتخذ قبته قراميد من ذهب وفضة حتى أنفق عليها من خزينة الدولة مالا عظيما، وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجريء منذر بن سعيد قاضي الجماعة، فهاله انهماك الخليفة الناصر في بناء الزهراء وما أنفقه من أموال الدولة عليها. وكان الناصر يحضر صلاة الجمعة في المسجد الجامع ويستمع إلى خطبة قاضيه منذر بن سعيد، فوقف الخطيب يخطب الجمعة، وكان مما بدأه في تقريع الناصر على إنفاقه الأموال وانهماكه في بناء الزهراء أن تلا قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم وصل ذلك بقول الله تعالى: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم أخذ يذم تشييد البنيان والإسراف في الإنفاق حتى خشع القوم وبكوا وضجوا، ثم التفت إلى الناصر وقال له أمام الناس يومئذ: ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ما ظننت الشيطان يضحك عليك ويوصل هذه الدرجة، ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكين، سلم قيادتك للشيطان، مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين حتى أنزلك الله منازل الكافرين. فاقشعر الناصر من قوله وقال: انظر ماذا تقول، كيف أنزلتني منازلهم، فكر شلون عند حدك كيف تحطني منازل الكافرين. قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هذه لمن؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. يعني مثل فعل هذا الرجل. فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا ودموعه تجري على لحيته خشوعا لله تبارك وتعالى وندما على ما فعل. ثم أقبل بعد انتهاء الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت والله لهو الحق. وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله، وأمر بأن ينقض سقف القبة وأن تكون قراميدها ترابا. فإذا أيها الإخوة، اقتران النصيحة بالموعظة، التذكير بالله عز وجل، ذكر الجنة والنار وعذاب القبر، الأشياء الإيمانية المؤثرة، التذكير بعظمة الله وصفاته، من الأمور التي تجعل النصيحة ذات وقع على الناس، وتوجيهها إلى الكبار ونصحهم وهزهم بهذه الآيات له أثر كبير أيضا. هل يشترط أيها الإخوة أن تكون النصيحة شفوية؟ ننتقل إلى موضوع آخر. هل يشترط أن تكون النصيحة شفوية؟ الآن يعني مفهوم الكلام، نحن نتكلم عن النصيحة والنصيحة، فقد يظن الناس أن النصيحة هي النصيحة الشفوية فقط، ولكن أيها الإخوة كثيرا ما تكون النصيحة المكتوبة أجدى وأنفع من النصيحة الشفوية، مثل ما وقع في خطاب الحسن البصري وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى. أحيانا تكون النصيحة عبارة عن شريط يحمل في طياته تبيين مسائل وتصورات ومفاهيم وتبيين أخطاء ومنكرات، فيكون هذا الشريط من وسائل النصيحة المؤثرة. ويؤثر هذا كثيرا في حالات، منها أن يكون بينك وبين المنصوح سوء تفاهم أو علاقات غير حسنة، فكونك تأتي وتكلم شفويا هذا قد يعني يسبب نوع من الأخذ والعطاء والجدل والمراء في الموضوع، صح ولا لا؟ فعندما تكتب له كتابة، عندما تكتب له كتابة أو تعطيه مثلا شريطا يتضمن ما تريد أن تكلمه عنه، فإنه يزيل هذه السلبية. أو إذا كان الشخص أصلا يماري ويجادل، من طبيعته المراء والجدال، وما يمكن تكلمه كلمتين وراء بعض إلا يدخل بينهم بكلمة من عنده، ففي هذه الحالة يكون نصحه بطريق الكتابة إليه مثلا من الأمور المناسبة. لأن مو معقول واحد يمسك يجي له مثلا خطاب أو يأخذ كتاب نصيحة فيجلس يقرأ سطرين ويرد عليهم، قفل ويرد عليهم ويقرأ، لا يمكن أن يفعل هذا، بل تجده يسترسل في القراءة إلى الأخير فتأتيه الفكرة كاملة واضحة مستتمة، وهكذا، بخلاف ما إذا أنت ناقشته بنفسك وتحول الموضوع إلى جدل وأخذ وعطاء. كذلك يكون استخدام هذا الأسلوب مناسبا أيضا إذا ما كنت تريد أن يعرف المنصوح من الذي نصحه. يعني أحيانا يكون ذكر الاسم فيه حساسية معينة، قد لا يقبل الشخص، إذا ما عرف اسمك يقبل، وإذا عرف اسمك يمكن يؤثر، فعند ذلك يكون عدم ذكرك للاسم بطريق الكتابة من الأساليب الطيبة. وهذه الأشياء أيها الإخوة يكون لها تأثير بإذن الله إذا أخلص الإنسان النية ولو بعد حين. فقد حدث مرة من المرات، هذه قصة واقعية، أن أحد الناس الذين هداهم الله عز وجل كانت له أخت لا تتحجب، ليست ذات حجاب شرعي، فكان مسافر على عجل فأهدى إليها شريطا عن الحجاب، وكان يعني سفر طويل وبعيد، فرجع بعد فترة طويلة، هو كلمها من أول كلمها ولكن ما في فائدة، فهو مر على سفر أهدى إليها شريطا عن الحجاب وسافر، ورجع بعد سنة، رجع بعد سنة وجد أن أخته قد تحجبت، فسألها قال يعني أنا يعني سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع يعني تكرارا، لكن يعني ما هو السبب؟ فقالت: أتذكر ذلك الشريط الذي أهديتني إياه مرة من المرات؟ كان هو السبب المؤثر في نفسي فتحجبت. وأحيانا أيها الإخوة كما تقول الحكمة: وما السيل إلا اجتماع النقط. وما الأمور التي من المهم الانتباه إليها أنه لا يشترط أن تكون النصيحة المؤثرة، يعني بعض الإخوان يمكن عندما قرأ العنوان قال النصيحة المؤثرة يعني شلون نبكي الناس خلي يعني يتأثر إلى درجة البكاء. لا يشترط في النصيحة إذا نصحت إنسان أن يبكي، لا يشترط في النصيحة المؤثرة الناجحة أن يبكي المنصوح، لا، ولكن أنت تتبين الأثر، أنت تتبين نجاح النصيحة من عدمها بالأثر الذي لاقته في نفس المنصوح. فبعض الناس يظن إذا ما تأثر المنصوح وما بكى وما ذرفت عيناه بالدموع أنه ما تأثر، لا، قد يكون أحيانا رجل يملك نفسه ويملك عاطفته ولا يستجيش بسهولة وتنطلق منه العبرات ويتأثر. فإذا التأثر الشكلي البكاء ليس من علامات النجاح، بل إن بعض الناس قد يبكي عند سماع نصيحة أو موعظة، يبكي ويبكي، ولكن إذا فارق المجلس انتهى كل شيء. فالعبرة أيها الإخوة بالمادة التي تلقى والأسلوب الذي يلقى على نفس ذلك الشخص فيتأثر بإذن الله. كذلك ينبغي معرفة التوقيت الصحيح للنصيحة، وخصوصا إذا كانت النصيحة تهدف إلى علاج الأخطاء، تهدف إلى علاج الأخطاء. فينبغي أيها الإخوة كما يقول بعض الكتاب الإسلاميين أن تكون النصيحة بعد أن لا تكون بعد الخطأ بفترة طويلة فينسى الشخص المخطئ خطأه ويصبح التعليق باردا جدا، بل إنه لا بد من الضرب على الحديد وهو ساخن، لأن الحديد إذا كان ساخنا فإنه يسهل تشكله. فتأخير النصيحة على الأخطاء إلى أمد بعيد له عدة سلبيات، منها إشعار المذنب بأن ما فعله كان صحيحا، وإلا ليه ما اعترض، لماذا لم يعترض عليه؟ إذا تأخرت النصيحة على الخطأ فترة طويلة فإن الشخص يقول يطمئن إلى واقعه ويرضى بالواقع ويقول لو كان خطأ كان اعترض عليه. ثانيا أن يعتقد إذا جاء الخطأ النصيحة بعدين متأخرة يكون في نفس المنصوح شيء من الشيطان، ما الذي دفع الناصح الآن ينصح الآن بعد الفترة هذه؟ هذا أكيد حاجة شخصية، أكيد دافع شخصي، ليه الآن تأخر حتى الآن جاي يبلغني النصيحة عن الموضوع؟ أكيد حاجة شخصية، لو كان أصلا يبغى ينبه كان من أول نبهني، لكن الآن الظاهر بعد ما صارت مشكلة بيني وبينه جلس يتصيد الأخطاء ويفكر في الماضي فطلع لي الآن مجموعة النصائح. ثالثا برود الحدث وعدم وجود القابل النفسي للاستجابة، هذه بعض السلبيات التي تترتب على تأخير النصيحة عن الأخطاء. ولكن قد يكون من المصلحة أحيانا التأخير، خاصة إذا كانت نفس المنصوح أو المخطئ مضطربة جدا بحيث أنه لا يقبل الآن أي كلام، فتأخير النصيحة حتى تهدأ نفسه وتستقر الأمور وتتضح المواقف من الأشياء المهمة. ننتقل أخيرا أيها الإخوة إلى المنصوح. المؤمن مرآة أخيه كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم، وصديقك أيها الإخوة من صدقك. صديقك من صدقك، أعطاك الصدق في نفسك، لا من صدقك، اللي كل ما جبت كلام يقول لي صادق صادق صادق. فصديقك من صدقك لا من صدقك. الحرص من المنصوح على النصيحة أمر مهم، لأن العين كما قال الشاعر: فالعين تبصر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآته. الواحد يشوف اللي أمامه والبعيد، يراها في الآخرين، لكنه لا يرى نفسه إلا بإيش؟ بماذا يرى نفسه؟ بمرآة حقيقة. ولذلك انظر إلى بلاغة الوصف النبوي عندما صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه، لماذا كان مرآة؟ لأنه يعكس له صورته ويعكس له عيوبه ومحاسنه بالنصائح. قال عمر بن عبد العزيز: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. وقال بعضهم: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لا يقبل بنصحك فليس بأخ لك. أيها الإخوة، من الأمور المهمة للمنصوح أن يبحث عن الناصح، أن يبحث عن الناصح، يأخذ أخوانه المقربين والناس الذين حوله يسألهم: يا أخي فلان ماذا تجد علي؟ هل تجد عندي عيوب؟ بصرني بعيوبي، هل لك ملاحظات؟ إذن أيها الإخوة، طلب النصيحة. وعلى ذلك يدل قول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك، زيادة الألف والسين والتاء ماذا تفيد في اللغة العربية؟ معنى الطلب. استنصحك، طلب النصيحة. استكتب، طلب الكتابة. استشار، طلب المشورة، وهكذا. وإذا استنصحك، فمن صفات المؤمن أنه يطلب النصيحة من الآخرين. هذا من أول واجبات المنصوح، أنه يبحث عن الناصح الأمين، الناصح الأمين، يبحث عن الناصح. ثانيا، يطلب النصيحة، هو الذي يطلب النصيحة، ما ننتظر الناس يأتي وينصحونا، نحن نطلب النصيحة. وإذا أنت كل واحد فينا طلب النصيحة من الآخرين، فإن الأخطاء تقل إلى درجات متدنية جدا. ثالثا، تقبل النصيحة. تقبل النصيحة من الأمور المهمة. موسى عليه، بل هي وهو أصلا عماد القضية كلها تقبل النصيحة، أساس المسألة كلها تقبل النصيحة. موسى عليه السلام لما جاء الرجل قال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ فخرج منها خائفا يترقب مباشرة. ما قال: والله أنا أقدر أدبر أموري، وأنا أقدر أدبر نفسي، وأستطيع أن أختفي، وأنا ماهر، وأنا. فخرج منها خائفا يترقب، لأن ذلك الرجل كان قد اطلع على أحوال القوم وتبصر بالأمور التي لم يعرفها موسى عليه السلام. فلذلك قال: فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، بادر بتنفيذ النصيحة فورا. وبعض الناس أيها الإخوة المنصوحين يتقبلون النصيحة بالقول، يعني يقول: جزاك الله خير، وما قصرت، وأنا مخطئ، وإلى آخره، وصحيح كلامك، لكن عمليا لا يطبق. هذه هي المشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبحث عن الناصح حتى في الأشياء التي قد تبدو ليست ذات أهمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا: إذا رأى الإنسان رؤيا في المنام، أن لا يقصها إلا على واد أو ناصح أو ذو علم. إلا على واد أو ناصح. لماذا يقص الرؤيا على الناصح؟ حتى لا يؤول له الرؤيا بتأويل سيء فتقع كما أخبر. لأنه أيها الأخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر، تقع على ما تعبر به حسب اللي عبرك، فإن عبرها بسوء وقعت كما أخبر، وإن عبرها بشيء طيب وقعت كما يقول. هذا من العجائب التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا رأيت رؤيا فلا تقصها إلا على واد بينك وبين مودة، أو ناصح، أو واحد عنده علم يفسر لك الأمور. فنطلب الناصح حتى في تفسير الرؤى. وهناك قصة مهمة جدا، لكن ما لن نستعرضها الآن، وإنما سنشير إليها إشارة. مرة في موسم الحج كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الناس، قام واحد من الناس قال: والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، والله لأن يعني مات عمر فلأبايع فلانا أو فلانا. واحد جاء قام من هؤلاء الناس الجهل الذي لا يعرفون الأمور، قال: بيعة أبي بكر ترى فلتة، لا على أساس ولا على شيء، بس صارت كذا، وترى لو هذا أنا سأبايع فلان وفلان. عمر رضي الله عنه غضب غضبا شديدا لما بلغه الكلام، وهم أن يقوم وينصح ويكلم الناس، يأمر ويؤنب هذا الشخص على فعلته ويبين القضية، القضية خطيرة. هذا الرجل جاء يقول للمسلمين الآن: ترى كل واحد يبايع اللي يبغاه، ترى مسألة مفلوتة. ها هم عمر أن يكون، فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين انتظر، يا خليفة انتظر حتى تقدم المدينة، فإن فيها من أصحاب رسول الله عليه وسلم وعلماء الناس وفقهائهم من إذا سمع الكلام أداه كما سمعه وعرفه وفهمه. أما الآن الناس هنا في الحج فيهم من العوام والطغام والناس الجهلة الذين يحملون الأمر على غير محمله، انتظر حتى تقدم المدينة. فأخذ عمر رضي الله عنه بنصيحة عبد الرحمن وانتظر حتى قدم المدينة فتكلم، فكان لكلامه وقع طيب وأثر كبير على الناس. والقصة في الصحيح، ولعلنا نقف عندها وقفات في المستقبل إن شاء الله. كذلك أيها الإخوة، نصيحة، كان عمر رضي الله عنه يوما مع أصحابه فقال له رجل يا أمير المؤمنين اتق الله، فقال بعض الحاضرين لذلك الرجل أتقول لأمير المؤمنين اتق الله، يعني أمير المؤمنين قال له اتق الله، فقال عمر دعوه فليقلها، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. عبارة ذهبية، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فإذا لا يستهين الإنسان أن ينصح من هو أعلى منه، ولا يستهين المنصوح الكبير أن يطلب النصيحة ممن هو أدنى منه. فرب طالب علم أسدى لعالم نصيحة غالية، ورب مرب تلقى نصيحة ممن يربيه، وأب تلقى نصيحة من ابنه لا تقدر بثمن. فإن بعض أذهان الناصحين قد تنقدح على معاني وعلى أمور لا تخطر ببال المنصوح أبدا، حتى ولو كان أعلى قدرا وأجل وأعلم. فلذلك أيها الإخوة، لا يحمل المنصوح الأعلى منزلة ومرتبة أن يطلب النصيحة ممن هو أدنى منه. شبهة، بعض الناس المنصوحين يقول إذا أنا قبلت كلام فلان فهذا يعتبر مطعن في شخصيتي. ليه؟ يقول هذا يدل على ضعف شخصية، إنه هذا جاء كلام فلان كلمني وأنا على طول نفذت كلامه، يعني أنا ما عندي شخصية، يعني أنا أي واحد يجيني يكلمني أسوي. أيها الأخوة، هذا على العكس تماما. ليعلم كل منصوح بأنه إذا قبل النصيحة فإنه سيكون له في مكان في نفس ناصحه مكانة عظيمة. يقول الشافعي رحمه الله ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته، خفت منه هبته، عظم في عيني، واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. فإذا أيها الإخوة، يكون صدر المنصوح واسع ويتقبل، خصوصا الناس الذين يصلون في المساجد وينصحون من بعض المصلين. تجد واحد أحيانا تنرفز وتأخذ العزة بالإثم ويرفض النصيحة ويقول أنت أفهم مني وأنت هذا دين جديد وأنت مبتدع إلى آخره، بدون أن يقيس ويعرف الكلام وأدلة الكلام. كذلك من آداب المنصوح أن يتيح الفرصة للناصح لإبداء النصيحة، ويشجعه لإكمال كلامه واستفراغ المزيد مما عنده. لأن تجد أحيانا واحد يقطع الكلام، المنصوح يقطع الكلام على الناصح، ما يبغى يسمع أكثر من كذا. من الآداب أن يستزيد ويستفرغ ما عند هذا الناصح، ويشجع على إتمام النصيحة، ويشعره بأنه غير متحرج أبدا، وأنه هذا لا يعتبر نقد ولا تجريح، وأنه يطلب منه أن يكمل كلامه. كذلك من آداب المنصوح أن يدعو للناصح بظهر الغيب، وأن يقول له جزاك الله خيرا، لأن الله قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا يحسن إليك بالنصيحة، فأنت أحسن إليه. من صنع لأخيه معروفا فقال له جزاك الله خيرا فقد أجزل في الثناء أو في العطاء. فإذا هذا المنصوح إذا سمع النصيحة يقول الناصح يا أخي جزاك الله خير، وما وهذه وواجبك أديته، وأنت مثاب إن شاء الله، وأنت مأجور على نصيحتك لي، وهكذا. هذه طائفة أيها الإخوة من النقاط المتعلقة بالنصيحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استماع القول واتباع أحسنه من صفات المؤمنين، فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. هناك أسئلة تتعلق بالنصيحة وردت من الإخوان في المرة الماضية، والحقيقة أيها الإخوة أن بعض الإخوان يكتب: لا تهمل السؤال، أرجو أن تجيب، أسألك بالله أن كذا. والأسئلة كثيرة والوقت كما ترون ضيق، وفيه سؤال واحد يمكن نعمل به. يقول واحد من الإخوان، يقول: من باب النصيحة في الله أنصحك أن لا تطيل علينا، لأنك إذا طولت المرة هذه المرة الجاية يمكن ما يأتي إليك. فأختم كلامي بثلاث أسئلة سريعة وردت من البعض ووجهناها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان جوابها كما يلي. السؤال الأول: أين يضع المصلي المريض الذي يصلي قاعدا، أو المتنفل الذي يصلي قاعدا أين يضع يديه؟ طبعا السنة للمريض أو المصلي قاعدا أن يتربع كما ورد في الحديث الصحيح، أن يتربع يصلي متربعا. فيقول الشيخ عبد العزيز: يضعها مثل الصحيح على صدره، يضعها مثل الصحيح على صدره قبل الركوع وبعد رفع من الركوع. ثانيا: هل يشرع قول كفارة المجلس بالهاتف؟ يعني اثنين يتكلموا مع بعض بالهاتف، فإذا انتهوا هل يقال كفارة المجلس ولا لا؟ فكان جواب الشيخ: ما أعلم هذا، يعني لا يعلم بأن هذا يقال في المحادثات الهاتفية، ليس داخلا في الحديث. ولكن قال الشيخ: إذا كان لوحده، يعني مثلا أنا أكلم علي واحد بالهاتف وكلمته نزلت سماعة، بعدين جئت لأقوم من المجلس الذي كلمت فيه فأقول دعاء المجلس ولو كنت وحدي، لأني تكلمت وحصل مني كلام في المجلس، فأقول دعاء المجلس: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأنا قمت بالمجلس ولو كنت لوحدي. السؤال الثالث والأخير يتعلق بالحيض: لو اتصلت الكدرة أو الصفرة بأول الحيض فهل تعتبر منه أم لا؟ يعني من المعلوم أن الكدرة إذا اتصلت بالحيض من آخره فإنها تعتبر من الحيض. طيب إذا كانت المرأة يخرج منها كدرة في بداية الحيض قبل الدم متصلا به، فيقول الشيخ: تعتبر منه كما أنها تعتبر منه في آخر الحيض، كما أنها تعتبر في آخر الحيض كذلك تعتبر من الحيض إن جاءت في أوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.